الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر. وزير الدفاع الإيراني يهنئ نظراءه في الدول الصديقة والشقيقة بحلول عيد النوروز. وتحالف العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء والحديدة غربي اليمن. أهلا بكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خطابا بمناسبة حلول العام الشمسي الإيراني الجديد، نوه فيه بالإنجازات التي حققها الشعب الإيراني، قائلا إن الأعداء أنفسهم يعترفون بأن ضغوط الحد الأقصى منيت بالفشل. وأكد سماحة القائد أن الشعب الإيراني أظهر قدراته رغم الحظر الأمريكي الجائر الذي منعنا من الحصول على أموالنا في الخارج وتهيئة الإمكانات والدواء لمكافحة كورونا. وحدد السيد الخامنئي شعار العام الجديد بأنه الإنتاج والدعم وإزالة الموانع. وأشار سماحة السيد القائد إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو حزيران المقبل، معربا عن أمله بأن يسطر الشعب الإيراني ملحمة جديدة لانتخاب حكومة جديدة مفعمة بالنشاط والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة. هذا ويوجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عصر اليوم الأحد خطابا متلفزا للشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد 1400 هجري شمسي. وسيتم بث الخطاب بصورة مباشرة عبر التلفزيون الإيراني الرسمي وموقع القائد وشبكة التواصل الاجتماعي. وسنبث على حضراتكم سادتي المستمعين خطاب سماحة السيد القائد الخامنئي بصورة مباشرة مع ترجمة باللغة العربية في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت طهران، 1 PM بتوقيت غرينتش. يذكر أن قائد الثورة كان يوجه هذا الخطاب سنويا أمام حضور جماهيري عند مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه في مدينة مشهد المقدسة، لكنه تم الاقتصار على توجيه الخطاب عبر وسائل الإعلام التزاما بالتوجيهات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. هنأ وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي نظراءه وقادة القوات المسلحة للدول الصديقة والمجاورة في المنطقة بحلول عيد النوروز. وبارك العميد حاتمي في رسائل منفصلة هذه المناسبة لوزراء الدفاع وقادة القوات المسلحة في تركيا والهند والعراق وأرمينيا وتركمانستان وباكستان وطاجكستان وجمهورية أذربيجان وأفغانستان وأوزبكستان وقرقيزيا وكازاخستان. واعتبر حاتمي النوروز تراثا عريقا مفعما بالمحبة والرحمة وتجسيدا للقوة الإلهية الخالدة. وتمنى وزير الدفاع الإيراني لشعوب العالم وخاصة شعوب المنطقة عاما مفعما بالتضامن والسلام والطمأنينة وخاليا من الأوبئة والحروب. أقامت العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد الإيرانية مراسيم شعبية لحظة بدء عيد النوروز والعام الشمسي الجديد، وذلك عن طريق قرع الطبول والدعاء وابتهال عبر تراث يمتد لمئات الأعوام مع مراعاة الوقاية الصحية من قبل المشاركين. للتعرف على مظاهر الاحتفال في ظل ظروف كورونا تابعوا هذا التقرير.
أهلا هكذا يتم الإعلان عن لحظة دخول السنة الإيرانية في شمال شرقي إيران، قبول تقرع عبر تراث يمتد لمئات الأعوام، حيث مقام الإمام الرضا حفيد خاتم النبيين التي تتوجه الأنظار له من أنحاء إيران للاحتفال بالنوروز عيد الربيع.
طبعا سعت العتبة الرضوية المقدسة بكل كواجرها الحمد لله لتنظيم دخول وخروج الزوار، زوار الإمام الرضا عليه السلام الذين يأتون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل المدن، وعند دخولهم إن شاء الله الحمد لله في الفاصلة الاجتماعية وموجود المعقمات وكل شيء في هذا المكان المبارك.
مضاعفة الإجراءات الصحية في المرقد الطاهر لحماية الزوار المشاركين في لحظات بدء عيد النوروز وتوظيف كامل الطاقة الاستيعابية للعتبة الرضوية بالإضافة للشوارع المحيطة بها والمزينة بالزهور والألوان واللافتات ابتهاجا بالأعياد الشعبانية وقدوم النوروز هي أبرز برامج قامت بها مدينة مشهد المقدسة.
باشرنا بتنظيم عشرات الأنشطة في المدينة كعروض الأضواء البراقة والألوان الأخاذة ونشر الورود والزهور في شتى الأحياء السكنية، كما تم وضع اللوحات والمعالم الفنية التي تتناسب مع هذا العيد الوطني.
17 مليون زهرة فرشت في الساحات والممرات ونحو 1500 معلم فني مرتبط بالربيع والنوروز تملأ المدينة المقدسة لاستقبال مميز بحلة نظيفة ومريحة للعيد الوطني في إيران.
نفذ طيران تحالف العدوان السعودي اعتداءات على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة غرب البلاد، وقالت مصادر يمنية أن الطيران الحربي للعدوان نغار عدة مرات على منطقة الحافة في صنعاء ومطار العاصمة اليمنية الدولي وسط تحليق جوي مكثف. كذلك تعرض طيران التحالف السعودي عدة دفعات لمنطقة جربان في مديرية سنحان وميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب البلاد. وتحاول السعودية من خلال هذه الاعتداءات الانتقام من اليمن بعد الخسائر التي منيت بها على أيدي قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي تضرب في العمق السعودي وتنزل أنواع الخسائر بمرتزقة العدوان. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تحالف العدوان السعودي لم يسمح بدخول أي واردات وقود إلى ميناء الحديدة منذ مطلع العام الجاري. وذكرت رويترز عن بيانات الأمم المتحدة أن البارجات الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي منعت 13 ناقلة وقود على الأقل من دخول الحديدة، وأضافت الوكالة أن بعض السفن منعت من دخول ميناء الحديدة بعد حصولها على التصاريح من المنظمة الدولية. تعرض رتل عسكري لوجستي تابع للقوات الأمريكية لهجوم في محافظة باب الواقعة جنوب العاصمة العراقية، وكان مصدر أمني عراقي أعلن أمس وقوع انفجار آخر في طريق إمدادات التحالف الأمريكي بمحافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد. وقال المصدر إن رتل دعم لوجستي للتحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين دون إصابات تذكر، ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها لهاتين العمليتين اللتين استهدفتا الوجود الأمريكي اللاشرعي في العراق بعد مطالبة البرلمان العراقي بخروج القوات الأجنبية من هذا البلد. شن الطيران التركي غارات على مواقع في قرية صيدا التي تسيطر عليها جماعة قسد في ريف عين عيسى بريف الرقة شمال سوريا. جاءت الغارات في وقت يحتدم فيه القتال على مشارف هذه المنطقة الاستراتيجية منذ 24 ساعة فشلت خلاله الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في تحقيق أي تقدم على محاور القتال مع قسد هناك، بينما تمكنت قسد من تدمير دبابة تركية. ومن جهة أخرى هاجمت الجماعات الموالية لتركيا قرية الحنوة في محيط تل تمر بريف الحسكة وأوقعت أضرارا مادية في منازل القرويين وممتلكاتهم. وأخيرا تشهد دول أوروبية عدة تظاهرات ضد قيود احتواء وباء كورونا، حيث تظاهر الآلاف للتنديد بما وصفوها بديكتاتورية القيود الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. ففي مدينة كاسل وسط ألمانيا وقعت صدامات مع الشرطة عندما حاول محتجون دون احترام التباعد ولا وضع الكمامات كسر طوق أمني للانضمام إلى متظاهرين آخرين. وفي مكان آخر من المدينة استخدمت الشرطة الهراوات وخراطيم المياه تجاه مجموعات محاولة تخطي الحواجز وكانت تلقي زجاجات. ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا بحضراتكم إلى إذاعة طهران. مع تهانينا بحلول السنة الشمسية الجديدة عام 1400 للهجرة الشمسية، نحييكم ونبارك لكم حلول هذه السنة، ونتمنى لكم سنة خير وبركة وسرور إن شاء الله. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، حيث بعد هذا اللقاء ندعو أحبتنا الأطفال لمتابعة برنامج حديقة الأطفال، ومن ثم قوافل وجد، وبعد ذلك 5 دقائق لسلامتك. أيها الأكارم، في تمام الساعة 5 ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، ويليها برنامج تحت عنوان الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. وصايا نور يأتيكم عند 5:33، بعد ذلك دواوين الولاء، وعلى رأس الساعة 6 نشرة الأخبار والتقارير. عند 6:15 تتابعون برنامج قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك بتلاوة آيات مباركات نستقبل أذان المغرب بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي يرفع عند 6:35. أيها الأكارم، بإمكانكم متابعة برنامج القرآن ربيع القلوب، وذلك في تمام 6:39. بعد ذلك تتابعون برنامج عمود الدين على مدى 12 دقيقة، وبعد ذلك وعلى رأس 7 تتابعون نشرة الأخبار والتقارير. نتمنى أن تقضوا أوقات ممتعة مع إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نلتقيكم أحبائي بالشوق والوئام، نلتقيكم أصدقائي بالود والمحبة، نلتقيكم مع أحلى الكلام. نتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا جميلة وسعيدة، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أصدقائي، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي يحوي عدة فقرات، أولاها قصة اليوم. وأما أصدقائي، قصة اليوم من القصص التي ستكون درسا لكم في حياتكم، لأنها ستتحدث عن أبائنا وأجدادنا وكيف يجب أن نحترمهم ونتمسك بهم ولا نفرط بهم أبدا، لأنهم يمتلكون خبرات طويلة وعبرا كثيرة، لو استمعنا لها فسوف نستفيد منها في حياتنا. أكيد يا أصدقاء، وكان أئمتنا الأطهار يؤكدون على هذا الشيء أيضا، ويحثوننا على أن نأخذ العبر والحكم ونتعظ بالمواعظ. أحبائي الصغار وأصدقائي، وبعد قصة اليوم سنتابع فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة يا أصدقائي ستريها لكم صديقتنا العصفورة توتا. نعم، وآخر فقرة ستكون مع أخبار الأصحاب، وأخبار الأصحاب ستكون مع صديقنا عمران الذي سوف نتعرف على ما يقوله عمران بعد أن نتابع بعد أن نتابع فقرات البرنامج. نعم أحبائي، تأتيكم كل هذه الفقرات من خلال برنامجكم المحبب حديقة الأطفال، ونحن نحرص دائما على أن نقدم لكم كل ما هو جديد وكل ما هو جميل. إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم. إذن هيا بنا. أحبائي، خرج في يوم أسد الغابة يتمشى وينظر إلى الحيوانات، وكان يصرخ ويرفع من صوته حتى يخوفهم ويرعبهم. في هذه الأثناء مرت بجانبه سلحفاة كبيرة في السن، ثم مرت بجانبه زرافة كانت مريضة لا تستطيع أن تتحرك بشكل جيد. انتبه إليها الأسد وقال لها:
آه يا إلهي،
ما بك يا زرافة؟
نعم نعم يا زرافة، نعم ما بك يا زرافة؟ لا لا شيء يا أسد، يا ملك الغابة.
ولكنك تمشين بطريقة لا أحبها، إنك تمشين كالمريضة.
لا أبدا، أنا لست مريضة، أنا قوية جدا.
لا أعتقد أنك سوف يمكنك أن تستمري معنا في الغابة.
ولماذا يا ملك الغابة؟
لأنك أصبحت كبيرة في السن ولا تستطيعين أن تقدمي خدمة لنا.
لقد تعبت كثيرا وعملت كثيرا، واليوم بعد أن أصبحت كبيرة في السن تريد أن تطردني من الغابة يا أسد؟
ولكن يا أسد الغابة، أنت أيضا أصبحت كبيرا في السن.
لا لا أريد أن أسمع هذه الكلمة، مفهوم؟
ما دمت ملك الغابة فيجب عليك أن تكون عادلا يا أسد الغابة.
أنا عادل وعادل جدا، لذلك أقول لك ولكل حيوان كبير في السن أن يغادر الغابة فورا.
ولكن لماذا يا أسد الغابة؟
قلت تغادرون، يعني تغادرون، لا أريد أن يناقشني أحد، مفهوم؟
يا أسد، يا ملك الغابة.
وأنت ماذا تريد أيها الفيل؟
سمعت أنك تريد أن تطرد كبار السن من الغابة، فهل هذا صحيح؟
هذا لا يعنيك، لا تحاول أن تسأل.
لا لا يا أسد الغابة، فأنت مخطئ كثير، فكبار السن لهم تجارب عديدة في الحياة.
قل لي أيها الفيل، وما هي فائدة التجارب العديدة في الحياة؟
كبار السن يمكن أن يقدموا خدمات كثيرة للغابة.
لا أعتقد أن كبار السن قادرون على ذلك بعد الآن، سوف نعتمد على الشباب منذ اليوم.
ولكن الشباب لوحدهم غير قادرين على العمل بسهولة يا
أجل. شيئا فشيئا سوف يتعلمون.
أنت مخطئ كثير. سوف يأتي يوم تندم على عملك يا أسد الغاب.
أنا أسد الغاب، أنا الملك، أنا لا أخطئ أبدا.
أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك لا تتعجل في قرارك. أرجوك
يا ملك الغابة، لا تطردنا من الغابة. أرجوك.
قلت لكم أنا أسد الغابة، أنا ملك الغابة، أنا لا أخطئ أبدا. أنتم أيها الكبار في السن يجب أن تخرجوا من الغابة، مفهوم؟
سيندم على فعلته، سيندم.
وهكذا أعزائي الحلوين، قرر الأسد أن يخرج كبار السن من الغابة، لأنه يعتقد أن الاعتماد على الشباب يكفي في الحياة. وبعد يومين فقط لم يبق في الغابة حيوان كبير في السن. ومرت الأيام والغابة تعمل بدون كبار السن. لكن وفي صباح يوم ما، وبينما كانت الحيوانات تمرح وتسرح في الغابة، فإذا بهم يشاهدون مجاميع كبيرة من بعيد من الفئران، وقد توجهت لمهاجمة المزروعات في الغابة. أسرعت الحيوانات إلى ملك الغابة الأسد وقالوا له:
كوان يا ملك الغابة، يا ملك الغابة، كوان
ماذا بك يا بطة يا مزعجة؟ ماذا؟
أرجوك يا أسد الغابة، انهض وتعال معي لترى ما الذي يحصل. أرجوك يا أسد الغابة، كوان
اذهب الآن ولا تزعجيني، أريد النوم. هيا اذهبي.
يا أسد الغابة، يا أسد الغابة، أرجوك أن تنهض من نومك يا أسد الغابة. هيا
كم أنتم مزعجون، ألا ترون ملك الغابة نائما؟
كوان يجب أن تنهض الآن، فالغابة في خطر. هيا يا أسد.
لا أحد يجرؤ على أن يضر بالغابة ما دمت أنا موجودا.
ولكن يا أسد الغابة، الفئران يهاجمون الغابة يا أسد الغابة. أرجوك أن تسرع في إيجاد الحال.
أي حال؟ سوف أقتلهم واحدا بعد الآخر.
وكيف ستقتلهم يا أسد الغابة؟ فأعدادهم كبيرة جدا.
أسرع يا أسد الغابة،
أسرع يا أسد الغابة،
كم أنتم مزعجون، أريد النوم قليلا. هيا ناموا.
يا أسد الغابة، كيف سنواجه الفئران؟ إنهم يقتربون من الغابة، وسوف يأكلون كل المحاصيل ويتلفون كل الأشجار.
هل أنتم تتكلمون بجد أم تمزحون؟
يا أسد الغابة، نحن فعلا نتكلم بجد، فالفئران قادمون. هيا يا أسد الغابة.
الفئران قادمون؟
نعم الفئران قادمون. ماذا نفعل؟ يا أسد الغابة.
ماذا أفعل؟ وأنتم ألا تعرفون ماذا تفعلون؟
لا لا، نحن لا نعرف ماذا نفعل، ولكنك ملك الغابة. هيا هيا قل لنا ماذا نفعل.
هيا هيا اجمعوا كبار الغابة لنسأل منهم ماذا نفعل. هيا
وأنت أي كبار يا ملك الغابة؟ فأنت قتلتهم كلهم أم أنك نسيت ذلك يا أسد؟
نعم يا أسد الغابة، لم يبق كبير في السن في الغابة حتى نسأله يا ملك الغابة.
وما العمل الآن أيها العصفور؟ أيتها البطة، هيا قولوا لي بسرعة.
يجب أن نعيد الكبار حالا. هيا يا أسد.
لا أحد من كبار السن يعود، لا أسمح بذلك.
أسد الغابة، الفراق قادمة إلينا يا أسد الغابة.
حاضر حاضر، سوف أجد لكم الحل. أنت يا أرنوب، أنت يا أرنوب.
ماذا يا ملك الغابة؟
حاول أن تسرع بخطواتك وتأتيني بالجواب.
وماذا تريد مني يا أسد الغابة؟ وماذا تريد مني؟
اذهب بسرعة وحاول أن تعرف كم هي أعداد الفئران القادمة إلى الغابة.
هيا
اذهب بسرعة. هيا
أمرك يا ملك الغابة.
وهكذا أحبائي الأصدقاء، ذهب الأرنب بسرعة لكي يتعرف على أعداد الفئران القادمة إلى الغابة مثل ما طلب منه الأسد، لكن الأرنب تأخر في العودة، وظل الأسد والعصفور والبطة وباقي الحيوانات بانتظار عودته. وبعد أن عاد سأله الأسد وبعصبية قال له:
لماذا تأخرت؟ أين كنت يا أرنوب؟
نعم يا أرنوب، فنحن كلنا بانتظار عودتك.
أسرع يا أسد الغابة، أسرع يا أسد الغابة، الفئران القادمة يا أسد الغابة.
هيا
صبرا يا حيوانات الغابة، صبرا، سوف أعطيكم الحل بعد قليل. وأنت يا أرنوب، هيا بسرعة، قل لي كم هي أعداد الفئران. تكلم.
صبر علي يا أسد الغابة، فقد تعبت من الجري السريع.
هيا قل لي ماذا فعل.
الحقيقة.
هيا قل الحقيقة، هيا بسرعة.
الحقيقة يا أسد الغابة، إن الفئران هربوا جميعا.
ماذا؟
نعم، فهذه هي الحقيقة، هربوا.
ولكن قل لي كيف هربوا؟ لم تريد أن تخدعنا؟
لا يا أسد الغابة، فأنا لا أخدعك. اسمحوا لي، فقد استخدمت مع الفئران حيلة بسيطة، استطعت أن أخيفهم فهربوا. فهربوا جميعا.
حيلة؟ وما هي هذه الحيلة يا أرنوب؟
هل تقصد يا أرنوب أن الفئران قد رحلوا وسوف لا يأتون إلى الغابة؟
نعم صحيح، لقد استطعت أن أخدعهم بحيلة بسيطة.
إذا كان كلامك صحيحا واستطعت أن تخيف الفئران وتبعدهم عن الغابة، فأنت فعلا تستحق الجائزة.
نعم تستحق الجائزة.
نعم تستحق الجائزة يا أنو، لأنك خلصت الغابة من خطر فئران.
وستكون جائزتك مني جائزة مميزة يا أنو.
ولكن
ماذا؟ ألا تريد أن تأخذ الجائزة مني؟
حقا يا أنو، لماذا ترفض الجائزة؟
لماذا؟
لأن الحقيقة
أية حقيقة؟ هيا قل لي بصايا.
لأن الحقيقة ليست مثل ما هي، بل الحقيقة أن أبي الكبير في السن هو الذي نصحني بهذه الحيلة.
أبوك الكبير في السن؟ وأين هو الآن؟ وكيف دخل الغابة؟
هو لم يدخل الغابة أيها الأسد، ولكنني ذهبت إليه حتى أخذ بنصيحته.
تقصد أن أباك هو صاحب الفكرة التي أخافت الفئران؟
نعم يا أسد الغابة نعم، فقد سألت أبي وقد نصحني بأن أحمل أنا وباقي الأرانب وباقي حيوانات الغابة صورا للقطط بوجه الفئران.
فعلا إنها فكرة بسيطة ولكنها حققت نتائج عديدة.
ألم أقول لك منذ البداية يا أسد الغابة إن كبار السن لهم دور بسبب تجاربهم وخبراتهم الكبيرة.
أيتها البطح، منذ اليوم وليسمع الجميع، سوف يكون للكبار شأن كبير.
مستمعي الكرام، فيما يلي نقدم لكم كلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي بمناسبة أعياد النوروز والعام الإيراني الجديد 1400 هجري شمسي.
أبارك لجميع أبناء الشعب الإيراني الأعزاء، وأسأل الباري سبحانه وتعالى لجميع أبناء الشعب الإيراني عاما مملوءا بالبركات وحسن العاقبة. دخلنا عام 1400 وعندما ننظر فإننا نعتبر دخولنا العام هو دخولا للقرن الجديد، وربما لا ينطبق مع المحاسبات الدقيقة، ولكن من ناحية العرفية فيقال إننا دخلنا قرنا جديدا. وإذا ما عقدنا مقارنة صغيرة وذات معنى مع فترة دخول البلاد في القرن السابق أي القرن الثالث عشر، ففي عام 1300 فكانت بداية الدكتاتورية العميلة لرضا خان، والتي هي في الحقيقة الانقلاب البريطاني، والذي تم بيد وعن طريق رضا خان الدكتاتور العميل. وفي الحقيقة أسس النظام البريطاني في إيران، وهذا كانت بداية القرن 1300. وفي بداية هذا القرن الجديد هو بداية لاستحقاق الانتخابات، أي يعني السيادة المبتنية المستندة على سيادة الشعب، أي على ثقة الشعب بنفسه. ونحن نعتبر دخول هذا العام ودخول هذا القرن ذو اختلاف كبير وهام قياسا بالقرن الماضي، ونسأل الباري سبحانه وتعالى أن يدبر أمورنا ويقدم أمورنا بنفس هذه الطريقة إلى الأمام وإلى الازدهار إن شاء الله. لدي عدة أمور أعددتها لكي أبينها، أحدها هو فيما يتعلق بالشعار الذي طرح هذا العام، والذي هو في الحقيقة هو شعار الإنتاج أيضا، ولكن بالاستناد إلى الدعم الذي يجب أن يتم والحماية التي يجب أن تعمل وكذلك الموانع التي يجب أن تزال. بعد ذلك سوف أعرج على موضوع الانتخابات أيضا، وفي الحقيقة عدة نقاط حول موضوع الانتخابات، وأيضا موضوع صغير فيما يتعلق بالأمور الخارجية وموضوع الاتفاق النووي سوف أبينه لأبناء الشعب الإيراني العزيز. في عام 99 كما قلنا في رسالة بداية العام الجديد، فإن الهدف الذي كان طفرة في الإنتاج لم يتم ولم يتحقق بالشكل الكامل، ولكن إذا ما اعتبرنا الإنصاف فإن أجزاء مهمة، فإن الإنتاج تقدم في بعض الأمور، حدثت طفرة يمكن القول بأنها حدثت في بعض الأمور وفي بعض الميادين والمواقع لم ورغم أنه لم يتحقق طفرة في الإنتاج، ولكن هناك تقدم واضح ولدينا فهرستا وقائمة طويلة لزيادة الإنتاج تم تقديمها إلي، ولكن سوف لا أستطيع أن أقرأ هذه القائمة. فإن مثلا اللوازم المنزلية أيضا تقدمت، والفولاذ تحققت فيها طفرة كبيرة، وكذلك بعض المنتجات التي تحققت فيها نموا واضحا، وهذا يجب أن يستمر بالطبع. هذه الحركة الإنتاجية في البلاد يجب أن تستمر، ويجب أن تزال الموانع أمام الإنتاج في البلاد. فيما يتعلق بموانع الإنتاج، أنا سوف أذكر على سبيل المثال حالتين أو مثالين، وسبق لي أن ذكرتها. مثلا الاستيراد المفرط والتهريب للسلع، أو مثلا القوانين الزائدة والمعرقلة للأمور، أو عدم تقديم الدعم وعدم تقديم المساعدة من قبل المصارف ومن النظام المالي في البلاد للإنتاج. هذه أمور، ولكن هذه ليست فقط موانع الإنتاج وعقبات الإنتاج. ففي تقارير رفعت إلي فهناك موانع تم تفصيلها بشكل كبير، وهذا برأيي جيدا. فمن الأفضل ومن المناسب أن ترفع مثل هذه التقارير للشعب. ففي الإذاعة والتلفزيون الذين يعرفون هذه الأمور يجب أن يعرفوا بأن إزالة بعض الموانع يجب أن تزال من قبل أبناء الشعب، والبعض الآخر على عاتق المنظومة الحكومية والمؤسسات الحكومية، سواء القوى التنفيذية أو سائر القوى. لذلك فإن موانع الإنتاج كبيرة يجب أن ترفع ويجب أن تزال. والشيء الآخر هو الدعم والحث، مثلا دعم الاستيراد الذي ترتبط بالإنتاج. فبعض الإنتاج بحاجة إلى مواد أولية تأتي من الخارج، أو على سبيل المثال بعض المعدات والآلات تحتاج لذلك، فيجب أن نسهل هذه الأمور، ونحتاج إلى دعم شامل للإنتاج، وهو رفع مستوى شراء لدى الشعب. فإذا لم يكن هناك طلب من قبل الشعب فإن الإنتاج سوف يتعطل، وهذا القدرة الشرائية ترتبط بالقيمة الوطنية أو مثلا دعم بقطع الوسطاء الذين يرفعون من الأسعار، وكذلك يضرون بالمنتجين وكذلك بالمستهلكين أيضا. وإذا ما تم قطع الوسطاء الغير مفيدين فهذا سوف يساعد بشكل كبير في الإنتاج وأمثال ذلك، ودون شك. فإذا ما تم هذا الأمر في هذا العام، عام 1400 بشكل جدي، فبكل تأكيد سوف يتحقق تغييرا واضحا في موضوع الإنتاج. وبالطبع فهناك ظروف أخرى يجب مراعاتها، مثل مكافحة الفساد، ومكافحة الفساد هو موضوع في غاية الأهمية. يجب قطع وغلق قنوات الفساد، وهذا بمعنى إصلاح النظام المصرفي وكذلك النظام الجمركي، والذي يجب غلق وسد الطريق الفساد بشكل عام. وما أريد أن أقوله للشعب الإيراني العزيز هو أن على أي حال بسبب الاضطرابات الموجودة في الاقتصاد وفي معيشة الناس، فالبعض وجدوا الفرصة للكلام السلبي ولبث اليأس وللقول بأنه لا يمكن العمل أي شيء سوى في الفضاء الافتراضي وكذلك في بعض الصحف وبشكل عام وللأسف من قبل الإعلام الأجنبي، ويقولون بأنه بسبب وجود بعض المشاكل أمام الشعب فيعتبرون بأن الطريق مسدود بشكل عام، ويقولون لا يمكننا أن نفعل شيئا. وأنا أقول لهم ليس كذلك أبدا، نحن اقتصادنا يمتلك طاقات وإمكانات واسعة للغاية، وأحد الاقتصادات المثمرة يمكن أن يكون في المنطقة، ويمكن أن يكون من أكثر الاقتصادات ازدهارا في البلاد من خلال الطاقات والقدرات الواسعة. واستخدام هذه الطاقات لا يحتاج إلى معجزة، ويمكن للمسؤولين القيام، المسؤولين ذوي الصلة، بالاهتمام وبالشعور بالمسؤولية وكذلك بالهمة العالية من حل هذه الأمور. وشرط ذلك هو وجود إدارة قوية، إدارة مضادة للفساد ومكافحة للفساد في البلاد، وكذلك أيضا بحاجة إلى برنامج، إلى خطة اقتصادية شاملة تستخدم وتوظف كل هذه الطاقات. وفي الوقت الحاضر أيضا برأي خبراء، برأي الخبراء الأوائل في العالم وخبراء البنك الدولي، هم يقولون بأن اقتصاد إيران من بين الاقتصادات الأولى في العالم، يحتل المرتبة 18، أي أننا نحتل المرتبة 18 بين الاقتصادات الأولى في العالم، هذا في الوقت الحاضر رغم وجود الحظر والمشاكل المتعددة. فهؤلاء الخبراء يقولون بأنه إذا ما تم استخدام الطاقات المعطلة، وسوف أشير إلى بعضها، إذا ما تم استخدام هذه الطاقات فإن اقتصاد إيران سوف يرتفع 6 مراتب إلى الأعلى، وهذا أمر مهم للغاية. ب86 مليون نسمة، وبوجود كل هذه المشاكل التي اختلقوها لنا الآخرين أمثال الحظر وغيرها، فالبلد الحمد لله حي ويحتل المرتبة 18 بين اقتصاديات العالم، وهذا ليس بالأمر الهين والقليل يجب أن نهتم به. ولكن القدرات والطاقات التي ذكرت في تقرير البنك الدولي، ما يقولونه بأن هذه القدرات هي كالآتي: هناك نوعان من الطاقات، نوع الطاقات المعادن والطاقات البشرية. فالطاقات المعدنية الجغرافية هي وسعة الأراضي، وكذلك الإطلال والوصول إلى المياه الدولية، وكذلك الوصول إلى المياه الحرة، وكذلك عدد دول الجوار 14 أو 15 بلدا يجاوروننا ويضمون أكثر من 400 مليون نسمة، وكذلك الطرق ترانزيت والشحن بين الغرب والشرق والشمال والجنوب، وهذا يضع بلدنا في مكانة مهمة للغاية. فيجب، نعم، الأعداء ينشطون ليمنعونا من استخدام هذه الطاقات بالشكل المناسب، ولكن يمكن من خلال الأنشطة الجيدة والمناسبة ومن خلال تفعيل الجهود الدؤوبة. هذه هي الطاقات الجغرافية، وفي الجانب البشري فهي عبارة عن الشريحة الواسعة المستعدة للعمل. فببركة زيادة النسل في ثمانينيات القرن الماضي، فالبعض رفعوا أصواتهم بأنهم لماذا تشجعون على زيادة الإنجاب، فاليوم أصبحوا شباب وشريحة فاتية دخلوا سوق العمل. فالبلد بلد شاب ولديه قوى عاملة فاعلة وماهرة، بإمكانها أن تدخل أسواق العمل. فالقوى العاملة المتعلمة في الانتشار الجغرافي في بلدنا بكل هذه الطاقات الجامعية المتخرجة، هذا ما جعل بشكل عام طاقتنا البشرية متعلمة ومستعدة وذات خبرة عالية للعمل. بالإضافة إلى ذلك هذه الأمور التي وردت في تقرير البنك الدولي, وبالإضافة إلى ذلك هناك قدرات وطاقات كبيرة سوف أشير إلى بعضها. أحدها هو طاقة السوق الداخلية, أي أننا لدينا سوق بقدرة 80 مليون نسمة, هذا في اختيار في متناول يد المنتجين الإيرانيين, وهذا بشكل عام يمثل سوق لبلد كبير في متناول المنتجين الإيرانيين, وهذا بحد ذاته يشكل فرصة مهمة. وقدرة أخرى هي الاستثمارات والثروات الطبيعية التي اليوم نحن نستفيد من جزء منها, ولكن بشكل مواد أولية وبشكل خام مثل النفط والغاز التي نستهلكها بشكل مواد أولية وخام, والتي بإمكاننا أن نستخدمها بشكل يحقق قيمة مضافة ومن مشتقاتها, أو نوفر أرضية للطاقات الزراعية وكذلك المراتع. هذه كلها تشكل ثروات ضخمة وكبيرة في متناول يد الشعب الإيراني, وكذلك الثروات الحفورية مثل الحديد وكذلك الرصاص والخرصين وأمثال ذلك. نحن في العالم نحتل مراتب متقدمة من الأولى إلى الثانية إلى المرتبة التاسعة في المعادن, بلدنا يضم الكثير من المعادن المهمة, بالإضافة إلى ذلك البنى التحتية المهمة التي تم إنشائها خلال العقود الثلاثة الماضية. فالعشرات من العشرات من مراكز إنتاج الطاقة وكذلك سكك الحديد والطرق الشحن. إذن بلد بكل هذه الميزات وبكل هذه الطاقات بإمكانه إذا ما توفر برنامج وخطة اقتصادية وبإدارة قوية تدير هذه الخطط. وبالطبع هذه الإدارة يجب أن سوف أبين في موضوع الانتخابات إلى هذه الإدارة يجب أن تكون قوية ومقتدرة وقادرة على حل الأمور, وكذلك يجب أن تكون شعبية ومكافحة للفساد. فبإمكانها أن تجعل هذا البلد بلدا متقدما وزاهرا ولا تؤثر فيه أي أدوات للحظر. فعندما نمتلك اقتصاد زاهر ومثمر في البلد فالآخرين يشعرون بالحاجة إلينا, وبذلك تسقط أهمية ومعنى العقوبات. ونقطة أخرى في موضوع اقتصاد البلاد من المفيد أن أذكرها, وأن إزالة العقبات والموانع بحاجة إلى دعم وتعاون وتآلف الشعب. ففي أي عمل دخل فيه الشعب فبكل تأكيد حدثت فيه انفراجة. هذا في كل الأمور, أينما دخل الشعب في أي عمل فقد أوجد انفراج في ذلك الأمر. أريد أن أقول بأن في موضوع الاستثمارات وكذلك الاستثمار للإنتاج فبإمكان الشعب أن يلعب دورا هاما, سواء الذين لديهم أصول مالية وبإمكانهم يضعون هذه الاستثمارات في أمور غير إنتاجية, يمكنهم توظيف هذه الرساميل في مواضيع إنتاجية, أو الذين يريدون أن يدعموا الآخرين كالذين ساهموا بالدعم الإيماني في موضوع الكورونا. في موضوع الإنتاج بإمكان الذين يمتلكون قدرة على الاستثمار أن يوفروا فرص عمل لعشرة أو عشرين شخص ويساعدون على توفير فرص العمل. هذا بحاجة إلى توظيف وإلى استثمار الطاقات, والكثير يريدون أن يقدموا المساعدة ولكن لا يعرفون. ولذلك يجب أن تهتم المساجد ويجب أن تكون منظمات شعبية أن تهتم بهذه الأمور وتوفر خطط لاستقطاب الاستثمارات, ولو كانت استقطابات صغيرة بإمكانها أن تدعم اقتصاد البلد. فلا يظن أي أحد بأنه يجب أن يمتلك استثمارا بمليارات التومانات لكي يتمكن من مساعدة البلد. ففي بعض الأحيان مثلا عائلة قروية بإمكانها من خلال بعض المواشي التي لديها بإمكانها أن تدعم الاكتفاء الذاتي، أو عائلة مثلا في المدينة من خلال جهاز للحياكة بإمكانها أن تكتفي اقتصاديا، وأمثال ذلك كثيرة من الأمور التي بإمكان الشعب أن يساعد في مكافحة الفقر والإنتاج. على أي حال، بهذه المناسبة فيما يتعلق بالحظر سوف أذكر بعض الجمل، وبعد ذلك سوف أعود إلى توضيح هذا الأمور. ولكن بمناسبة موضوع الاقتصاد أقول بأن أولا بأن الحصار الاقتصادي والحظر الذي فرضته أمريكا على بلدنا وبعض البلدان الأخرى هي من الجرائم الكبيرة، الجرائم الحكومية الكبيرة. فإن موضوع الحظر هو بشكل لا يجب أن ننظر إليه بشكل سياسي أو دبلوماسي، بل هو جريمة بكل معنى الكلمة. فكل بلد عندما لا يستطيع أن يدخل طاقات أو المعدات الطبية والغذائية والدواء، والحمد لله نحن استطعنا أن نوفر وننقذ حالا، ولكن بعض البلدان لا يستطيع توفير هذه الأمور الحيوية. وهذه حقيقة هي جريمة كبرى، ومثل هذه الجريمة الكبرى بإمكانها أن تحصل من قبل أمريكا التي أبادت 220 ألف إنسان في الساعات الأولى باستخدام القنبلة النووية. فاعلموا بأن الحظر والعقوبات هي جريمة كبرى، هذا أولا. وبوجود ذلك فإن الحظر لبلدنا التي تعتبر هذه الجريمة بحق بلدنا أيضا تسببت بوجود فوائد لبلدنا أيضا، حيث استطاع بلدنا أن يبدل هذا التهديد إلى فرصة، أي أن شبابنا الدؤوبون شحدوا هممهم في بعض المرافق وفي بعض الميادين التي كانت فيها الأمور مرتبطة بالخارج، فإنهم حققوا الاكتفاء الذاتي وقطعوا البلاد عن الارتباط بالأجنبي. فهذا بعيدا عن الطفرة الاقتصادية، وهو إيجاد التقنيات في داخل البلاد. هذا في الحقيقة هو القيام بخطوة حديثة داخل البلاد. وبعض الأحيان نرى بعض التقارير على التلفزيون، مثلا مجموعة من الفتيان أنتجوا سلعة ومنتج جعل البلد يستغني عن الارتباط بالخارج، وأن النوع أنه أفضل من النوع الخارجي وأقل منه تكلفة، وهو مصنوع من قبل أيدي أبنائنا الأعزاء. وهذا قطع الارتباط بالأجنب، وهذا أصبح درسا بالنسبة لنا، أي أن في بعض برامج التلفزيون عندما نشاهد فيأتي شاب مثلا ويقول أنا قمت بهذه الأعمال، أنا وبعض زملائي قمنا بهذا العمل، هذا بالنسبة لنا حقا هو درس وعبرة. نحن في مواجهة الحظر كان أمامنا طريقين، أولا أن نذهب تجاه الشخص الذي يفرض الحظر ونلتمسه ونرجوه أن مثلا يقلل هذا الحظر، وهو يقول ليس لدي أمر، فقوموا بهذه الأمور، فيطلب منا بعض الأمور استكبارية يضع على الطاولة ويقول نفذوا ذلك وأقلل عنكم الحظر. هذا أحد الطريق، وهذا طريق المذلة وطريق الانحطاط وطريق الرجوع. والطريق الآخر هو لا، أن نفجر طاقات قوانا الداخلية. نحن لدينا طاقات كبيرة، هذه القوى يجب أن نفعلها وأن ننتج السلع التي حرمنا منها وفرض علينا بموجب الحظر. فعندما تنتج هذه الأمور فإن الدول الاستكبارية التي تفرض الحظر فإنها تتكالب لكي تجد مخرجا لحماية سلعها، فإنها تحقق أرباحا كبيرة من السوق الاستهلاكية. لذلك فهذا يسبب بإزالة الحظر أو إلغاء الحظر أو فقدان تأثيره. فشعبنا اختار الطريق الثاني، وأنا أرى في الحقيقة بأن شعبنا العزيز اختار الطريق الثاني وحقق نجاحات كبيرة، وكان آخرها النجاح المرتبط بموضوع كورونا. نحن في البداية عندما انتشرت شاعة الكورونا، إذا تذكرون لم يكن لدينا كمامات، فلم تكن قدراتنا لإنتاج الكمامات لنقدمها لشعبنا أو المواد المعقمة لم تكن في متناول أيدينا، وسعوا في الداخل بعمل دؤوب وحققنا الاكتفاء الذاتي في الكمامات. الآخرون هذا يرتبط بكانون الثاني الماضي العام الماضي، وكذلك آذار العام الماضي، فإن الدول الأوروبيون أحد الدول الأوروبية اشترى من الصين كمامات، وبلد أوروبي آخر قام بسرقة وقرصنة هذه الكمامات من البلد الأوروبي الذي اشترى من الصين. هذا كان الحال في العالم، ولكن في بلدنا فإن مساجدنا وشبابنا وبيوتنا قاموا بإنتاج الكمامات، وهذا هو مظهر، وهذا هو واجهة لقطع الارتباط بالداخل. أو وتقدمنا بذلك إلى وصلنا إلى اللقاحات اليوم، فإن إنتاج اللقاح بطرق مختلفة من عدة طرق يقوم الآن الحمد لله بإنتاج اللقاحات، وهي تقضي الاختبارات السريرية والاختبارات اللازمة، وهذا هو يبعث على تعزيز ماء الوجه والفخر للبلاد، والآخرين في الخارج يحيون بلدنا، والآخرون بلدنا وشعوب الأخرى امتحنت هذه الأمور وسوف يتبعون طريقنا. فآلاف الشباب في شركات العلمية المحور والشركات الفاعلة في إنتاج السلع الأساسية التي فرض الحظر بموجبها علينا، وكذلك في العلوم الأخرى، أي نحن في موضوع طاقات شبابنا فمهما قلنا فإنه قليل، وفيما العلوم الحديثة مثلا نحن في علم النانو أو النانو تكنولوجيا نحن نحتل المراتب الأولى في العالم في موضوع تكنولوجية النانو، وكذلك إنتاج السلع المرتبطة بتقنية النانو، وكذلك من ناحية المقالات العلمية العالمية. فيقال بأن خلال 20 سنة الماضية، لنفرض مثلا هذا هو علوم حديثة، فيقولون مثلا منذ عام 2001 فإن إيران على سبيل المثال قدمت كان لديها 10 مقالات في المحافل العلمية، ولكن في عام 2020 كان لديها 12,000 مقالا علميا في المحافل العلمية، أي أننا وصلنا من 10 مقالات إلى 12,000 مقالة. فمثل هذه الأمور الحمد لله تم إنجازها في البلاد، وهذه هي مهمة للغاية. وكذلك في الجانب الدفاعي نرى بأن يوما بعد آخر والحمد لله يتحقق تقدما، فالبلد يصبح بارزا ومتقدما ومثيرا للدهشة في بعض المنتجات، وهذا في والإنتاجات الدفاعية هذا يعزز من أمن البلاد ويصون الرعية، وهذا يحقق لنا صورا أمنيا للبلاد. ذلك فإن التهديد بالحظر الذي يعتبر تهديدا حقيقيا وجريمة حقيقية يمكن تبديله إلى فرصة وتحويله إلى فرصة بهذا الشكل من خلال تفجير الطاقات الداخلية والاعتماد على الطاقات الداخلية. والنقطة الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الاقتصادي هو أن مسؤولين البلاد الأعزاء سواء المسؤولين الذين يتسلمون المسؤولية حاليا والذين سيأتون في المستقبل، نحن نوصيهم بشكل مؤكد بأن موضوع اقتصاد البلاد لا يربطوه بموضوع الحظر، وفي الشعارات الانتخابية في سوف يطرح الموضوع الاقتصادي بكل تأكيد، فاقتصاد البلاد يجب أن لا نجعله معطلا ومعلقا في الهواء بانتظار قرارات الآخرين لكي يرفعوا عنا الحظر ونقوم بهذا الأمر أو ذلك، ولنفرض بأن الحظر سوف يستمر، فاقتصاد البلاد يجب تنظيمه على أساس بقاء الحظ ويمكن إدارته بهذه الحالة، فيجب أن لا ننتظر ولا نعلق آملنا على رفع الحظر وعلى الآخرين. وفي السنوات الثلاثة الأخيرة فكان الوضع هكذا، وكنا نقول مثلا إذا رفع الحظر فسوف يصبح ذلك، وإذا رفع الحظر سوف يحقق هذه الأمور وسوف نستقطب الاستثمارات الخارجية ونفعل ذلك، وهذه الاحتمالات